إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال حديثنا مستمرًا بإذن الله جل وعلا في وجوب المسارعة بالتوبة في آخر عام الأعمال في شهر شعبان وقبل حضور شهر رمضان، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يسلمنا لرمضان وأن يسلم لنا رمضان وأن يرزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، تحدثنا قبل في وجوب الاعتراف والإقرار بالذنب والخطأ، وهو شرط وجودي، يعني أن الإنسان إذا لم يعترف ويقر بأنه أذنب لا يتوب، فالذي يبرر أخطاءه أغلق على نفسه باب الرجوع، فهو لا يزال يتمادى في غيه. وقد ذكرنا أمثلة على ذلك، كان من المبررين وعلى رأسهم إبليس لعنه الله. وبين أتصفح أحوال الناس، هل يوجد من ضاها إبليس في التبرير من بني آدم؟ فوجدت من أبناء هذا العصر من فاق إبليس في التبرير والعياذ بالله، فهو يبرر الذنب والخطأ بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى وقفت على واحد منهم جاء بامرأة ممن يسمى بالوسط الفني، وأخذ يذكر مناقبها وأعمالها وعدد أفلامها ومسلسلاتها ومسرحياتها، ثم يستدل على حسن عملها وأثرها بقوله تعالى: سنكتب ما قدموا وآثارهم، ويقول ما قدموا يعني أعمالهم تكتب في كتاب، وأما آثارهم فتكتب في إمام مبين، ولعلك إذا اقتربت منها، يعني هذه المرأة التي يتكلم عنها، لوجدت كتلة إيمانية. وأخذ أذكر كلاما مما ذكره السلف والعلماء في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاملته للناس، فوقع في نفسي أن هذا الرجل على حد قول القائل: وكنت امرأ من جند إبليس، فارتقى بي الدهر يوما حتى صار إبليس من جندي، فصرت أحسن بعده طرائق فسق ليس لو مت قبله ليس يحسنها بعدي. هذا النوع كأنه صار يملي على الشيطان ما يقوله للناس بهذه الطريقة. وعندما تستمع لكلامه ومعسول خطابه وهو يظهره في ثوب ديني، ترى خطر التبرير وكيف يضل به الناس، وكيف يقول لصاحب الغي: سر في غيك، استمر فأنت في أمان إلى أن تدخل النيران. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، نسأل الله العافية والسلامة. ولعل قائلا يقول لي: انتهينا من الكلام في خطورة التبرير ووجوب الاعتراف، أعترف بذنبي، ولكنني مع الاعتراف لا أحسن الكف عنه ولا أقدر على ترك الذنب، فلا تزال الرشوة سبيلا من سبل المعاش لا أستطيع أن أتخلص منها، ولا يزال الربا وسيلة للحصول على ما أريد أخذا وإعطاء، ولا يزال خلق ذي الوجهين وسيلة أتعامل بها مع الناس، فلا أستطيع أن أترك هذه الخصال مع أنني أعترف أنها حرام. وتأتي قائلة فتقول: أنا أعلم أن الحجاب واجب ومذكور في كتاب الله تعالى، وفرضه الله على أمهات المؤمنين وعلى سيدات نساء العالمين، وأن التبرج حرام، وأن السفور والاختلاط حرام، ولكنني قد نشأت على ذلك وتعودت عليه، وهو الأساس في عملي وفي المجتمع، ولا أستطيع أن أتركه. أنا معترف وهي معترفة، ولكن لن نترك الذنب، أو ما تركناه إلى الآن، فماذا بعد؟ الاعتراف وحده لا يكفي، فلا بد من خطوة أخرى مع الاعتراف، وهي الكف والإقلاع عن الذنب والمعصية. فيقول: قد تعودت عليه، نشأت عليه، هناك عادات قبيحة وأنفس خبيثة وشياطين من الإنس مع شياطين من الجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وعندما نسمع هذا الكلام فيجب علينا حينئذ أن نقف وقفة لنقول لمن لا يقدر أو يرى في نفسه العجز فيغر نفسه بأنه لا يقدر، يكذب على نفسه بأنه لا يقدر على مفارقة الذنب والإثم، نقول له: تعالى لنتصور حقيقة الرحلة التي تسير بها وفيها وإليها في هذه الحياة. أنت راحل بلا شك، لكن إلى أين؟ إلى الله، لتقف أمام الله عز وجل، لتسأل عن الصغير والكبير، عن العظيم والحقير، عن النقير والقطمير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ستسأل عن كل شيء أمام من؟ أمام الله. وأنت في ذات الوقت في مسارعة، في مسابقة، في استباق إلى الله عز وجل، إما أن تسبق وإما أن تسبق. فمطلوب منك أن تقطع مسافة معينة في وقت محدد، إذا انتهى هذا الوقت قبل أن تقطع هذه المسافة فلن تستطيع أن تستأنف السفر من جديد. صاحب الذنب يرى نفسه محاصر ومكبل بالأثقال، محمل بالأثقال، مع أنه مطلوب منه أن يتنافس في السير وأن يسارع، إلا أنه محاصر ومحمل بالأثقال والأغلال. فيحتاج الإنسان في هذه اللحظة كسر الحصار وفك الأغلال والتخفف من الأثقال والأحمال. ما هي الأحمال؟ الذنوب والأوزار. قال الله عز وجل: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. وقال في فريق من الناس ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم فيحمل أوزاره وأثقاله وذنوبه. فالذنوب ثقل تحمله على كاهلك، ولذلك تستطيع أن تنهض فلا تستطيع، تريد أن تنهض فلا تستطيع، تريد أن تقوم الليل فإذا بك تنام، تريد أن تصوم النهار فإذا بك تفطر، تريد أن تتصدق فإذا بك لا تقدر، تضع يدك في جيبك ثم تخرجها فارغة. مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، فأما المنفق فكلما أراد أن ينفق اتسعت وسبغت ووفرت حتى تعفو أثره وتخفي بنانه، وأما البخيل كلما أراد أن ينفق التصقت كل حلقة بمكانها، لا يستطيع أن ينفق شيئا. الذنوب كأنك تريد أن تجري وأنت تحمل شيئا ثقيلا، ومع هذا الحمل والثقل محاصر. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته، وفي القراءة الأخرى وأحاطت به خطيئته، فعلى قراءة الإفراد قال العلماء الخطيئة هي الشرك، وعلى قراءة الجمع المعاصي بريد الكفر. والشيطان لا يأتي للإنسان يدعوه إلى الكفر والشرك مرة واحدة، وإنما يتدرج معه بحسب الحال، حسب الحال التي هو فيها، ليصل معه إلى مراده. أحاطت به خطيئاته، فكأنه محاصر، محاصر، أقدامه فيها ذنوب، يده فيها ذنوب، جلده فيه ذنوب، عينه، سمعه، لسانه، قلبه، فرجه، محمل بالذنوب والأوزار. أحاطت به خطيئته، يريد أن ينطلق فإذا الوزن ثقيل، فإذا من طلق شيئا فإذا به محاصر. فالذنوب بمثابة قاطع الطريق الذي يقطع عليك الطريق وأنت تسير إلى الله، وبمثابة كلب ينبح عليك من الخلف إذا ضعف عزمك أكلك، فماذا تصنع؟ العدو أمامك ووراءك، قاطع طريق وسبع من الخلف، من نجا؟ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما فر بقومه من فرعون لعنه الله، قال له قومه إنا لمدركون. لماذا؟ لأنهم رأوا البحر أمامهم وفرعون خلفهم، تراءى الجمعان، رأى بعضهم بعضا، أين يذهب أصحاب موسى؟ وما الذي يفتح لنا الباب؟ إنها الصلة بيننا وبين الله التي لا تنقطع مع أهل الإيمان، وهذه الصلة وهذه الآيات ليست خاصة بالأنبياء، وإنما ينزلها الله لمن يشاء من عباده وأوليائه. أما سمعتم بقصة أولئك النفر الذين انطبقت عليهم الصخرة، انحدرت الصخرة من أعلى، وهذا أمر منطقي، لما دخل الثلاثة الغار انحدرت الصخرة من أعلى فأغلقت فم الغار، لكن لما دعوا الله عز وجل بصالح أعمالهم تحركت الصخرة إما من على اليمين للشمال أو العكس أو إلى أعلى، وهذا غير عادي في نطاق البشر، تنزل من أعلى بفعل الرياح ماشي، لكن تصعد إلى أعلى مرة ثانية، هذا يحتاج إلى فتح باب للصلة بين العبد وبين الله. ولذلك لما قالوا لموسى إنا لمدركون فورا قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى بفاء التعقيب أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذه هي النجاة، أن يكون بينك وبين الله عز وجل باب مفتوح من التوبة والرجوع والاستغفار الدائم المستمر الذي لا ينقطع، والذي يلتقي فيه عمل القلب مع عمل الجوارح مع قول اللسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره في اليوم 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا فاعلموا يا عباد الله، وليعلم كل متهاون في أمر الرجوع إلى الله عز وجل والكف عن السيئات أن الأمر خطير. لا بد أن تعلم خطورة الأمر الذي ندعوك إلى الرجوع عنه، ولا تستصغر ذنبا، فإن الذنب كلما صغر عندك عظم عند الله، وكلما كان عظيما عندك صغر عند الله. ولا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت سبحانه وتعالى. يعني لو فرضنا مثلا، نضرب مثالا على ذنب يقع فيه بعض الناس، أي ذنب؟ امرأة تخرج من البيت متبرجة أو كاسية عارية، رآها أبوها أو زوجها والمسؤول عنها فتركها فخرجت من البيت، إذا كلمت في هذا قالت والله أنا أعرف ديني وأنا ملتزمة وأصوم وأصلي وأتصدق وأفعل كذا وكذا، والإيمان في القلب والمهم القلب، وأنا قلبي أبيض وما إلى ذلك من هذا الكلام الذي تعرفونه. طيب، خرجت من البيت فنظر إليها فلان وفلان وفلان، ذهبت إلى العمل أو إلى الجامعة أو إلى ما ذهبت وعادت، كلما نظر إليها إنسان وحصل على ذنب انتقل الذنب إلى صحيفتها من غير ما ينقص من ذنبه هو شيء، فالناظر يأخذ ذنبا والمنظور إليها تأخذ 2، واحد للتبرج واحد للدعوة إلى المعصية، والرجل الذي يجلس في البيت يأخذ 3، واحد لإهمال الرعية وعدم تحمل المسؤولية، واحد لذنب ابنته، واحد للناظر إليها، فحمل الذنبين مع ذنبه الأصلي في إهمال الرعية، فيكون قاعد في البيت أو في الشغل أيا كان ويحمل بالذنوب والأوزار من حيث لا يشعر، وكل هذه تقعده في السير إلى الله سبحانه وتعالى وتقعده عن العبادة كما سنذكر إن شاء الله تعالى. فاعلموا يا عباد الله أنه ما من بلية ولا مصيبة وقعت إلا بسبب الذنوب والمعاصي، وإلا فما الذي أخرج آدم من الجنة وأنزله من دار النعيم إلى الدنيا؟ أليس ذلك على إثر مخالفة لأمر الله تعالى؟ ما الذي بدل حال إبليس وحوله من القرب إلى البعد، من الاصطفاء إلى الطرد، من الهداية إلى الضلالة، من النعيم إلى العذاب والشقاء؟ أليست الذنوب والمخالفة لأمر الله تعالى؟ ما الذي أغرق أهل الأرض كلهم في الطوفان إلا من بقي مع نوح عليه السلام؟ ما الذي أرسل إلى قوم عاد ريحا صرصرا عاتية؟ ما الذي أرسل إلى قوم ثمود صيحة صاعقة؟ ما الذي رفع قرى اللوطية وقلبها ورجمها بحجارة من نار؟ ما الذي أهلك قوم شعيب وأرسل عليهم سحابا كالظلة حتى إذا صار فوق رؤوسهم أمطرهم نارا؟ ما الذي أغرق فرعون وخسف بقارون وسلط على بني إسرائيل قوما يعذبونهم ويشردونهم، وفي الآخر يقسم رب العالمين: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ما الذي أدى إلى هذا كله؟ أليست الذنوب والمعاصي؟ يا من تقول لا أستطيع أن أعيش إلا بفعل كذا وكذا، انظر إلى حال هؤلاء واعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، كما في الحديث: نفث روح القدس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله وأجملوا، يعني أحسنوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وقال في الحديث: ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أتظن أنك ستأتي بالرزق غصبا؟ لا، وإنما قد يأتيك بعضه مع المعصية استدراجا أو إمهالا، نسأل الله العافية. جبير بن نفير يقول: لما فتحت قبرص وفرق بين أهلها بكى بعضهم إلى بعض، فرق بينهم فأخذوا يبكون، فإذا بأبي الدرداء جالس يبكي، فقال له: لماذا تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره. تأمل هذا الكلام: ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة ضيعوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. بينما هي أمة قاهرة ظاهرة ضيعوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. نعم. وفي حديث ثوبان رضي الله عنه: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنكم حينئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم منكم ويوضع في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ما الذي يزرع في قلب الإنسان حب الدنيا وكراهية الموت؟ إنها الذنوب والمعاصي. سئل أبو حازم: لماذا نكره الموت؟ فقال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب. عمرتم الدنيا بحسب ما تظنون وخربتم الآخرة، فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب. حب الدنيا وكراهية الموت. وقد يقول قائل: أنا ما زلت على هذا الذنب من سنين وما حدث لي شيء، ولا وقعت في بلية ولا مصيبة، وهذا الكلام الذي تقولونه كلام نظري لا أساس له، يقيس على حاله. فنقول: تنبه إلى أن الذنب قد لا يعاقب عليه المرء في الحين. يعني يقول: إذا لم يغبر حائط، إذا لم يغبر حائط عند وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. خلاص، أنا عند الذنب ما حصل لي شيء، فما الذي يحدث بعد ذلك؟ نقول: هذا قد يقع بعد حين في الدنيا أو في الآخرة. حتى قال أبو الدرداء رضي الله عنه قال: واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. وقال سليمان التيمي رحمه الله قال: إن العبد ليخلو بالذنب في الليل فتكتب عليه مذلته بالنهار. وقال بعضهم: من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. وقال يحيى بن معاذ الرازي: عجبت من إنسان يقول: اللهم لا تشمت بي عدوا ثم يشمت بنفسه كل عدو. كيف ذلك؟ هو يقول في دعائه: لا تشمت بنا الأعداء، ثم يشمت بنفسه كل عدو له. كيف ذلك؟ فقال: يعصى الله عز وجل فيشمت بنفسه كل عدو له يوم القيامة بمعصية الله سبحانه وتعالى. وقال أبو الدرداء: ليحذر المرء أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. فقيل: كيف ذلك؟ فقال: إن العبد إذا خلى بمعصية الله عز وجل لعنته قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. وسيأتي مزيد بيان لهذا، لكن ربما يقول قائل: وهذا لم يقع لفلان ولا لفلان ولا لفلان، وعاش دنياه على معصيته. فنقول: ليست الدنيا هي آخر الأمر، وإنما هناك يوم آخر. فماذا هناك؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهناك يرى المرء عاقبة الذنب فيأخذ منه في الدنيا عقوبة، ويبقى له الهم الأكبر إذا رجع إلى ربه سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنذكر بعض عقوبات المعاصي والسيئات معونة لنا ولإخواننا على الإقلاع عن الذنوب والمعاصي، وعلى أن يكون ذلك فورا ومن الآن. أولا: حرمان العلم. حرمان العلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. لما ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى شيخه وشكى له يوما سوء الحفظ، نصحه بنصيحة نقل ذلك عن الشافعي رحمه الله تعالى في بيتين من الشعر، فقال: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي. وقال: أعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي. معاشر الطلبة، وأنتم مقدمون على الامتحانات، اعلموا أن الذنوب حائل بينكم وبين العلم الذي تطلبون، وبخاصة
طلاب العلم الشرعي، الذنوب حائل بينكم وبين ما تطلبون. علم الكتاب والسنة أعز من أن يسكن قلبا سود بالمعاصي. فالذنوب حجاب بينكم وبين هذا العلم، فانتبهوا، ذاكر دروسك، أخلص نيتك، اتق الله فيما بينك وبينه، اعزم عزما أكيدا على ألا تغش في الامتحانات، فالغش في الامتحانات كبيرة من الكبائر، فاتقوا الله ويعلمكم الله. ثانيا، حرمان الرزق، فالعبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، المعاصي والسيئات من أعراضها ضيق في الرزق. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، هذا حالها، فماذا صنعت؟ فكفرت بأنعم الله، معاصي، فجور، حرب لله ورسوله، رد لدين الله عز وجل، فماذا كان المآل والمصير؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا مثال ضربه الله لنا للعبرة، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يعقلون. خذ مثالا آخر، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، ما هي؟ ما هي الآية؟ جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فماذا صنعوا؟ فأعرضوا. فماذا كانت النتيجة؟ وأي شيء عوقبوا به؟ فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ومثل هذه الأمثلة كثير. فإذا نظرت إلى الذنوب رأيت أنها سببا أساسيا رئيسيا في الحرمان من الرزق، في ضعف اقتصاد البلاد، مخالفة شرع الله عز وجل، سبب رئيسي في كثير من البلدان في ضعف اقتصادها وسوء حالتها المادية والاقتصادية. فلا بد من العودة، عودة المجتمع إلى الله بشكل أفضل وشكل أحسن. كل إنسان يقف مع نفسه ويحاسب نفسه فيما بينه وبين الله عز وجل، ويكون صادقا في الحساب مع نفسه. دعك من التبريرات، يقول هذا إسبال للثياب، الدين ما هو كله تقصير الثياب، هذا حلق للحية، الدين ما هو كله حلق للحية، هذا اختلاط، الدين ما هو كله المنع من الاختلاط، هذا كذب، يعني لا بأس بهذه، هذه فوائد ربوية لا بأس بهذا، هذه ضرورة، ويظل يبرر لنفسه كل المعاصي، هذا يبرر طائفة من المعاصي وهذا يبرر طائفة من المعاصي، وكل من يريد أن يصنع شيئا يبرره لنفسه. دعك من هذا، فإن الحقيقة لا تخفى على الله عز وجل. أصدق مع نفسك، كن صادقا مع نفسك. وقد كررت عليكم كثيرا كثيرا قول عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم، قول علي رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر. تزين لعرضك على الله. بماذا تتزين بعرضك على الله؟ إذن يا إخواني، من عقوبات الذنوب والمعاصي الحرمان من الرزق والحرمان من العلم. ثالثا، وحشة بين قلب العبد وبين ربه. يشعر بهذه الوحشة من لا يزال في قلبه حياة. ومن أعراضها أن يأتي آتي فيقول: أنا كنت أقرأ القرآن فأشعر بحلاوته، اليوم ما عدت أشعر بهذا. أصلي ما عدت أشعر بحلاوة الصلاة. يقوم الليل وكأنه ما قام، يصوم النهار وكأنه ما صام، يدعى إلى الأعمال الصالحة فلا يستطيع أن يتقنها ولا أن يحسنها. هناك وحشة، هناك حجاب. ما المشكلة؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران على قلوبهم، حجاب على القلوب، حجاب، سواد، سواد. ما هذا السواد؟ إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، سوداء. يقول: أنا ما بصلي بس قلبي أبيض، كذاب. نكتة سوداء في ترك الصلاة فوق نقصة، هي متحجبة تركة للحجاب عفوا، وكاسية عارية لكن قلبها أبيض كذب. لأن المعصية إذا أصر عليها المرء فهي دلالة على عكس ذلك. إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ورجع. متى يبيض القلب؟ متى يبيض القلب يا عبد الله، يا عباد الله؟ أيرضى الواحد منا أن يأتي إلى المسجد الآن في صلاة الجمعة أمام الناس بثياب هي في الأصل بيضاء ولكنها محملة بالأوساخ والأضران والسواد، فيأتي بها إلى المسجد سوداء مليئة بالبقع والوسخ، أعزكم الله، أيرضى بهذا؟ أيرضى واحد منا بهذا؟ لا. فلماذا رضي الكثيرون من الناس بأن يأتوا إلى المساجد ويخرجوا من المساجد ويذهبوا إلى الجمع والجماعات، بل ويذهبون إلى الله بعد الموت ولا يزال السواد في القلوب بالإصرار على المعاصي؟ إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ورجع صقل قلبه بيض، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلكم الران الذي قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلما حجب الإيمان والعلم عن قلوبهم سوء كسبهم، كانت العقوبة يوم القيامة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهذه الوحشة سببها المعاصي، وبقدر المعصية التي يقوم بها المرء تكون الوحشة، ليست عند كل الناس سواء. الرابعة، وحشة بينه وبين الناس، كما قال أبو الدرداء: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. فقالوا: كيف ذلك؟ قال: يخلو بمعصية الله فتلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. وأصل ذلك في الحديث أن الله عز وجل إذا أبغض عبدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وكتبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه من باب النصيحة والتذكير، قالت: إن العبد إذا عمل بمعصية الله عز وجل عاد حامده من الناس ذاما. إن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما. يعني ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هو يعمل بالمعصية ليرضي الناس ثم يكون العكس. نعم نعم، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاهم بسخط الله. هذه النهاية. ولو لم يكن في الدنيا لكان في الآخرة يلعن بعضهم بعضا والعياذ بالله. يتبرأ هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء. فهذه المعاصي هي سبب الوحشة بين المرء وبين الناس. يقول: ما عاد يطيق زوجته، ما عادت تطيق البيت. فتش في نفسك، فتشي في نفسك، راجع الحال بينك وبين الله، راجع ما بينك وبين الله، أصلح ما بينك وبين الله ليصلح الله ما بينك وبين زوجتك، أصلحي ما بينك وبين الله ليصلح الله ما بينك وبين زوجك. يقول: ما عدت أطيق الأولاد، راجع نفسك. لا أستطيع أن أبقى في هذا العمل، راجع نفسك. أشعر بضيق في الصدر، أشعر بخنقة، راجع نفسك. هل يوجد أحد يخنقك الآن؟ هل أنت الآن كم لك في هذه الخنقة؟ يقول: شهر. هل مت ولا ما زلت حيا؟ يقول: ما زلت حيا. فنقول: لو أنك مخنوق حقيقة لمت. إذن هذه الخنقة لها معنى آخر، هذا الضيق في الصدر له معنى آخر. فراجع نفسك، راجع نفسك. ولذلك العرض الخامس من أعراض الذنوب، وهو الأخير الذي أذكره اليوم إن شاء الله تعالى، ظلمة القلب وضعف القلب، كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو يذكر أعراض الذنوب وعقوباتها، فيقول: وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضة بين الناس. انظر هذا الكلام، راجع راجع. وإن للسيئة سوادا في الوجه، ظلمة القلب تظهر مع الاستمرار حتى على الوجه فيعرفه من رآه. وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب، قلب مظلم، قلب مظلم، لا يشعر بحلاوة، لا يعرف معروفا، لا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضة بين الناس. أيها الإخوة الكرام، أما زال أخونا وأختنا التي تقول: نحن نعترف بالذنوب ولكنها صارت جزءا من حياتنا لا نستطيع أن ننفك عنها، أما زال هناك شيء من هذا التساؤل؟ أم بقي؟ وهل تهاوى هذا البنيان الفاشل أم أنه ما زال متينا؟ على كل حال، لنا عودة إن شاء الله عز وجل في بيان خطر الذنوب على الفرد وعلى المجتمع في الدنيا وفي الآخرة، حتى نأتي على هذا الركن العظيم من أركان التوبة بأتم بيان إن شاء الله عز وجل، وهو الإقلاع عن الذنب. إذن لا بد من الاعتراف ولا بد من الإقلاع عن الذنب، ويكون الإقلاع الآن قبل أن تقوم من مكانك هذا الذي أنت فيه، لأنك لا تدري متى تموت. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني قبل الموت، يعني الآن كما بينت قبل ذلك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا قبل الموت توبة. وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ورضوانا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم اجعل بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم استر عوراتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.